أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قلنا يعني مر الكلام حول الجملة الأولى في الآية، وهو والحكم أنه إذا بلغت المرأة نهاية العدة فالرجل مخير بين أن يفارقها أو يراجعها، طبعاً يراجعها قبل بلوغ النهاية، فإذا بلغت النهاية طبعاً لا بد من المفارقة إلا بعقد جديد. الكلام في هذه الجملة التالية: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الإشهاد معناه يعني إحضار شاهدين يشهدون على الواقعة، يرون ما يقع حتى يؤدوا الشهادة في وقت الحاجة، هذا معنى الإشهاد. ذوي عدل يعني صاحبي عدل، ذوي تثنية ذو، ذو يعني صاحب، يعني صاحبي عدل يعني عادلين. العدل مصدر بمعنى الاستواء والاستقامة. احنا ايضا في التعابير العرفية نقول بان هذا شيء عدل يعني مستقيم ما فيه اعوجاج. طبعا العدل والاستقامة في الأمور المحسوسة هو شيء واضح مستقيم ما في اعوجاج، ولكن في الأمور المعنوية العدل والعدالة تختلف حسب اختلاف موارد الاستعمال. فالعدل في الحكم نقول هذا حاكم عادل أو ملك عادل أو قاض عادل، يعني ما يجور، ما يظلم أحدا. والعدل في الميزان أن لا يبخس حق أحد المتعاملين في المحاسبة والميزان، وهكذا في موارده. وفي اصطلاح الشرع والمتشرع العدالة معناه أيضا نفس الشيء، يعني الاستقامة والاستواء وعدم الانحراف والميل عن الأحكام الشرعية، معناه هو الالتزام بالأحكام الشرعية في مقام العمل. فالإنسان العادل هو الذي لا يترك واجبا ولا يعمل حراما ولا يضيع حقا من حقوق الله وحقوق الناس، هذا هو العادل. والعدالة نعلم بأنها شرط في موارد عديدة في الدين، شرط في إمامة الجماعة، شرط في المرجعية في التقليد، شرط في الشهادة، الشاهد يجب أن يكون عادل. طبعا غالبا يمكن بعض الموارد تقبل شهادة الذمي أيضا، أكو موارد خاصة، ولكن بصورة عامة الشاهد يجب أن يكون عادلاً ويجب أن يكون رجلاً. أيضاً هناك موارد تقبل شهادة النساء، هذا موارد خاصة. فالعدالة معتبرة في موارد إمامة الجماعة والقضاء والمرجعية يعني التقليد والشهادة ويمكن موارد أخرى أيضا. هنا أيضا الله تعالى يقول أشهدوا ذوي عدل منكم يعني من المجتمع المؤمن يعني من المؤمنين. ليش يقول هذا القيد؟ هو طبيعي أن غير المؤمن هو مو عادل، يعني إذا واحد كافر ذمي أو حتى في مصطلحنا يعني الإيمان في مصطلحنا ما يشمل غير الشيعي، إيمان الإيمان الكامل لا يتم إلا بالولاية. ومع ذلك لا، ذوي عدل منكم، لأن ربما يتوهم الإنسان بأنه ممكن تقبل شهادة ذو عدل أو العادل حسب مذهبه. أفرض هذا الذمي مسيحي مثلا ولكن عادل في مذهبه، ما يخالف أحكام مذهبه، هناك عدول حسب مذاهبهم، يعني ناس ربما يكونوا أكثر التزاما وتقيدا من كثير من المؤمنين ولكن بمذهبه ودينه. لا، الله تعالى يقول له مو مقبول، ذوي عدل منكم يعني من المجتمع المؤمن لا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان في مذهبه عادلا. يمكن أن يستفاد أيضا قيد الرجولية من نفس الآية باعتبار أن ذوي هذه صفة مذكرة يعني مو مثل ذات، ومضافا إلى هو هذا خطاب منكم، هذا خطاب للمجتمع الرجولي منكم يعني من لأن هذا أصلا موضوع رجل. وأشهدوا اللي يقيم الشهادة اللي يشهد هو الرجل، الحين نقول شنو موضعه يعني، فمنكم خطاب للرجال فيكون من شرطه أيضا الرجولة، ومضافا إلى الروايات طبعا الواردة في المورد. الكلام هنا في مورد هذه الجملة أشهدوا ذوي عدل منكم في أي شيء؟ نشهد على أي شيء؟ العامة يعني المفسرون من العامة تقريبا كلهم حسب ما أنا رأيت يقولون بأن هذا في المفارقة والإبقاء الرجوع، لأن هذه الجملة وأشهدوا ذوي عدل منكم جاءت بعد التخيير بين الإمساك والمفارقة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا يعني على الإمساك والمفارقة ذوي عدل منكم، يعني إذا راجعت المرأة جيب شاهدين عادلين يشهدون بأنك أنت راجعتها، وإذا فارقت المرأة جيب شاهدين عادلين بأنك أنت خلاص فارقتها بعد ما أرجعتها، هكذا يقولون. فإذن مورد الإشهاد، مورد وجوب الإشهاد حسب رأي هؤلاء هو الرجوع والمفارقة. وطبعا بعضهم يوضح هذا الشيء بأنه السبب في ذلك أنه ربما الناس المجتمع يعلمون بأصل الطلاق ولا يعلمون بالرجوع، يعلمون بأن فلان طلق زوجته ولكن ما عندهم خبر بأنه راجعها، فتحدث أقاويل بأن هذا مثلا شلون طلقها وباقية في بيته مثلا كذا، فدفعا للشكوك والأقاويل الله تعالى أوجب الإشهاد، هكذا يقولون. ثم اختلفوا أيضا بأنه هل هذا واجب أو مستحب، بعضهم يقول ربما كثير منهم يقولون بأنه مو واجب مستحب، مع أن ظاهر الأمر الوجوب يقولون لا مستحب. ثم أيضا اختلفوا بأنه هل الإشهاد الحين واجب أو مستحب في الرجوع والمفارقة أو بس في الرجوع، الغالب منهم يقول بس في الرجوع، المفارقة بعد ما يحتاج خلاص مطلقة وتطلع. وأيضا اختلفوا بأنه هل على فرض الوجوب هو شرط أو ليس بشرط، هو ممكن يكون واجب ولكن مو شرط. والغالب منهم يقول هكذا، يقول هذا واجب ولكن مو شرط. يعني شنو مو شرط؟ يعني لو ما أشهد الرجوع صحيح ترك واجباً، مثل ما قالوا في مسألة الطلاق أيضاً، هناك الله تعالى اشترط بكل تأكيد طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فيقولون بأنه الطلاق، قلنا بأن الطلاق لعدة يعني أن يكون الطلاق في طهر وفي طهر لم يعاشرها فيه حتى يكون مبدأ العدة. الجماعة يقولون إيه هذا واجب، لكن إذا خالف وطلق في أي وقت الطلاق صحيح، طلاق بدعي، يسمونه طلاق بدعي، ما يجوز هذا ولكن صحيح. الحين هذا بحث أصولي، يعني أنا ما أريد أن أتطرق لهذه الأبحاث الأصولية، أنه هل هذا صحيح أن الله تعالى يأمر بشيء فإحنا نقول بأن هذا معناها أنه واجب لكن مو شرط، أو ينهى عن شيء فنقول بأن هذا يعني حرام ولكن إذا خالفت صحيح. مثلا نهى النبي عن بيع الغرر فنقول بأنه بيع الغرر حرام، أما إذا أنت بعت بيعك صحيح بس ارتكبت محرم. أو مثلا البيع الربوي حرام ولكن إذا بعت صحيح. مثلا بيع الخمر والخنزير حرام، أما إذا بعت صحيح. هل هذا صحيح؟ بعضهم يضيف يعني يرتقي يقول لا، أصلا إذا نهى معناه يدل على أنه صحيح، يعني تارة نقول بأنه ما ينافي أن يكون صحيح. بعضهم يقول لا، أصلا معنى النهي أن هذا صحيح لا تسويه، لأن إذا سويته يصح يقع لا تعمل. فإذا أمر بأن يكون الطلاق في العدة يعني لعدة في أم مبدأ العدة، معناه أنه إذا طلقت في غير العدة طلاقك راح يقع ولكن لا تعمل. علماؤنا طبعا يقولون بأن هذا الكلام من أساسه باطل، ويقولون بأن الأمر والنهي يختلف بحسب موارده، وهذا شيء عرفي. الحين أفرض في قانون الحكومة، إذا الحكومة أعلنت بأنه ممنوع البيع في هذه الحالة مثلا، أو أي نوع من التعامل، مثلا أفرض البيع لغير المواطن مثلا ممنوع، إذا أنت بعت معناته أنك أنت ارتكبت شيء خلاف القانون ولكن صحيح، بس عليك غرامة مالية مثلا، لا، يقول هذا بيع باطل. أفرض إذا أنت بعت عقار لغير مواطن حسب قانون الحكومة هذا البيع ممنوع، ممنوع يعني باطل، يعني ما يسجل هذا البيع في قانون الحكومة، هذا معناه. والسبب فيه أنه النواهي تختلف بحسب متعلقاتها، تارة القانون أو الشرع أو المولى الإمام مثلا الحاكم الشرعي ينهى عن شيء لك دافع ذاتي إليه، مثل شرب، أكل، لبس، هذا إذا قال بأنه لا تلبس، لا تشرب، لا تأكل يعني حرام، يعني هذا عليه عقاب، يعني هذا إثم. تارة ينهى عن شيء مطلوب شرعا، أنت ما تبي تصلي، ماكو واحد يحب يصلي، أما إحنا نصلي لأن الله أمرنا، فإذا قال لا تصلي في حال كذا مثلا في وبر ما لا يؤكل لحمه، أو لا تصلي مثلا في دار مغصوبة مثلا، أقول إذا نهى عن الصلاة في موضع أو في حال أو في لباس خاص في الحرير مثلا، معناه شنو؟ يعني هذا مو هذه الصلاة اللي أنا بها، هذا معنى، مو أنه حرام، لا، أنا أحب أصلي صلاة مستحبة مو واجبة، أحب أصلي في وبر ما لا يؤكل لحم، ما يعاقب على هذه الصلاة، لكن لمن الله تعالى يقول لا تصلي في هذا الحال أو في هذا الموضع أو في هذا اللباس، يعني هذا مو تلك الصلاة اللي أنا أطلبها منك، هذا معنى. وإذا قال لا تبع، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع بيع الغرر، لا تبع بيع الربا مثلا إلى غير ذلك، أنا شنو؟ يعني أنا ما أدافع عن هذه الملكية وعن هذا الانتقال، مثل قانون الحكومة ما يختلف، هذا شيء عرفي. لمن يقول لا تبع هكذا يعني هذا البيع باطل. ليش تبيع؟ تريد أن يترتب عليه حكم شرعي وقانوني بانتقال هذا المال إلى زيد. هذه الانتقالات هذه أمور اعتبارية مو شيء واقعي. هذا الاعتبار معناه شنو؟ يعني القانون الحكومة الشرع يدعم هذا الانتقال ويدافع عن هذه الملكية. لمن ينهى معناه لا أنا ما أدافع، أنا ما أقبل هذه الملكية. طبعا هذا البحث فيه تفصيل وتوضيح أكثر، هذا في موضعه. قصدي أنه الجماعة لأن ضعفاء في الأصول، يعني ذول العامة مساكين في هالباب، في باب الأصول الفقه ما يدرون هالشيء، فيقولون بأنه إذا النهى معناه حرام، والنهي يعني حرام، ما خالقه يكون حرام بالصحيح. إذن فإذا قلنا بأنه الطلاق الله تعالى أمر أن يكون الطلاق لعدة، معناه أنه طلاق في غير هذا الحال وفي هذا غير هذا الزمان باطل. ولو فرضنا أن هذه الجملة وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني يجب إشهاد عادلين في مورد الرجوع مثلا، لو قلنا هذا معناه أنه الرجوع ما يصح بدون إشهاد، فحينئذ تبدو المفارقة والاستغراب، كيف أصل الطلاق يصح بدون إشهاد؟ الجماعة كذا يقولون. لكن إذا أراد أن يفارقها معنى هذا هو حسب الأصل، وهذا طلقها، هذا أنا بعد مو زوجتها، ولكن خب تبقى في البيت حسب أمره تعالى إلى انتهاء العدة. مع ذلك آخر يوم إذا ما يريد أن يرجعها لازم يجيب شاهدين يشهدون. أصل الطلاق ما يحتاج، خروجها من البيت يحتاج إلى شهود. أو إذا يريد إرجاعها مع أنها حسب القانون لازم تبقى في البيت، وإرجاعها معناه أنه ما يريد إخراجها، إذا ما يريد إخراجها تبقى في البيت، خلاص تبقى زوجته. ولذلك يجوز له أي نوع من الاستمتاع معها، لكن إذا استمتع معناه أرجعها، ما يحتاج يقصد، ما يحتاج ينشئ، لأنها بحكم زوجها. فإذا كان كذلك فلماذا إشهاد؟ لماذا الإشهاد؟ شلون في أصل الطلاق ما يحتاج إلى إشهاد، ويمكن أن يطلق الزوج في أي حال، مجرد بينهم بين وهذا كثيرا ما يحدث بين الرجل والمرأة، كلام حكي وكذا ونزاع وشجار، فيقول أنت طالق، خلاص هذه طلقت. لكن إذا أراد إرجاعها يجيب شاهدين عادلين. والأغرب من ذلك أن بعض المفسرين الآلوسي، لأن هذا يطالع، كان يطالع تفسير الطبرسي مجمع البيان، فيقول زعم الطبرسي أن هذا هو الظاهر وأنه المروي من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم، هكذا زعم، يعني هذا أصلا مو مروي. إحنا الحين نذكر بأنه هل هذا مروي عن أئمة أهل البيت أو لا؟ طبعا إحنا رواياتنا فيه أصل اشتراط الطلاق بالإشهاد كثيرة جدا، أنا ما أريد أن أذكر ولا رواية، روايات كثيرة، لا هناك روايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في معنى هذه الآية أنه أشهدوا ذوي عدل منكم، يعني في الطلاق. وهذا الرجل يقول بأنه زعم الطبرسي. الكليني رحمه الله يروي في الكافي عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، يعني في هو هذا طلاق للعدة في وقته صحيح. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عز وجل؟ فقال: لا. فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء. هذه الرواية أمير المؤمنين من أئمة أهل البيت أو لا؟ عن محمد بن الفضيل هذه قصة، قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد البرمكي بمكة، وكان هناك أبو الحسن موسى عليه السلام الإمام الكاظم، وأبو يوسف، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، أبو حنيفة له تلميذان كل منهما يروي فقه أبي حنيفة بطريقة، ولذلك اختلاف الفقه الحنفي باختلاف هالتلميذين، واحد منهم أبو يوسف القاضي، واحد منهم محمد بن حسن الشيباني. هذا أبو يوسف اللي أحد ركني فقه الحنفية. فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن، جعلت فداك، المحرم يظلل المحرم في الحاج؟ قال: لا. قال: فيستظل بالجدار والمحمل، استظلال بالجدار لما يمشي، ويدخل البيت والخباء إذا نزلوا في مكان؟ قال: نعم. قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، يعني شلون إذا ركب الجمل لازم ما يظلل، أما إذا يمشي يجوز أن يستظل بالجدار. فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا أبا يوسف، إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله عز وجل، إن إحنا محل استشهادنا هذه الجملة، إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل. وهم هكذا بالطلاق، الزواج ما فيه في القرآن أنه يجب الإشهاد، والطلاق فيه، وذول بالعكس، الزواج يجب فيه الإشهاد والطلاق ما يجب. وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحرم ولم يظلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار، وفعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. فسكت الرجل. أيضا هناك روايات في تفسير العياشي أيضا ينقل عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن رباح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة. قال: فقال: ما أنا قلته، بل الله تبارك وتعالى يقول. على كل حال هذه روايات أئمة أهل البيت في معنى هذه الآية بالخصوص. الغريب أنه الجماعة هم أيضا يروون عن الصحابة والتابعين أن الطلاق لابد أن يكون بشهود وما يعملون به. الحين أنا ما يعني بحثت طويلا حول هذا الموضوع، ولك هالمقدار اللي رأيت مجموعة من الروايات. الدر المنثور يروي عن مصنف عبد الرزاق عن عطاء، هذا من التابعين، قال: النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود، واحد منهم الطلاق. وأيضا فيه في الدر المنثور، هذا مال السيوطي، موجود هذا في المكتبات، عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين، هذا من الصحابة، بعدهم ما عندهم فتاوى الصحابة يجب العمل بها، عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق في بدعة وارتجع في غير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله. احنا الثاني ما علينا، المهم انه في الطلاق يقول يجب الإشهاد، بدعة هذا. أقدم تفسير عند الجماعة تفسير الطبري جامع البيان، أقدم تفسير سنة 300 كذا، يذكر يروي في تفسير الآية عن ابن عباس قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين، كما قال الله: أشهد ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة. وأيضا ينقل عن السدي وهو من المفسرين القدماء ومن التابعين، أيضا في هذه الآية: أشهد ذوي عدل منكم قال على الطلاق والرجعة. في مصنف ابن أبي شيبة أيضا، هذا من أقدم المصنفات عندهم قديم، يروي عن الضحاك، هذا أيضا من التابعين: وأشهد ذوي عدل منكم قال أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة. وحتى من فقهائهم موجود، لكن ما أدري عمليا ما يعملون به. الشافعي أيضا يقول، ينقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار أنه قال: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم، فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة. ما أدري كيف يعني هذا الأمر، مع أنه مذكور في رواياتهم عن الصحابة والتابعين حتى بصورة احتمال، ما يذكرون في تفاسيره عن أنه على الأقل يحتمل أن يكون المراد بالإشهاد الإشهاد في الطلاق، أصلا ما يذكر. وأقيموا الشهادة لله، إقامة الشيء معناه جعله قائما ينتفع به، إقامة الشيء مثل إقامة الخيمة مثلا. أقيموا الشهادة يعني اجعلوا الشهادة قائما ينتفع بها، أنت رحت رأيت شيء، وشنو فائدة هذا الرؤية؟ معناه يعني أدوا الشهادة بدقة. الله تعالى يأمر أن يكون الشاهد يتحرى ما يرى وما يسمع، ما يتجاوز عن هذا الشيء. لمن يريد أن يشهد أمام القاضي يجب أن يكون دقيقا في النقل، لا ينقل إلا ما رأى وإلا ما سمع، مو سمع من أحد آخر، سمعه منهما من الطرفين. هذا هو معنى الشهادة. إقامة الشهادة معناه أنه يشهد كل شاهد، طبعا هذا خطاب للشهود، وأقيموا الشهادة لله خطاب للشهود الشاهدين العدلين، يجب أن يقيم الشهادة يعني يؤدي الشهادة أمام القاضي أو في أي مكان مطلوب منهم الشهادة، أن يؤدي الشهادة على وجهها، إحنا سمعنا صار كذا وكذا. طبعا هذا حكم عام لا يختص بهذا المورد، مطلقا أقيموا الشهادة يعني مثل ما يقول أقيموا الصلاة، يعني بعض الأمور الله تعالى يؤكد على أنها يجب أن تكون مورد اهتمام الإنسان. الشهادة مو شيء بسيط، مو تروح تشهد في المحكمة بأي شيء أنت واثق فيه مثلا بينك بين صاحبك، لا، أنت تقول أنا هذا اللي سمعت أو شفت رأيت بعيني. ويؤكد أن هذا لله، أقيم الشهادة لله يعني طلبا لرضا الله، في هذا عناية خاصة، يعني أن الله تعالى يهتم بهذا الأمر، يهتم بأن مو إحنا بعض الأمور نتهاون فيها ونتسامح، يقول أنا واثق بأن هذا الحكم، أن هذا القضية هالشكل، أو مثلا هذا أعلم بأنه إذا أنا ما أشهد بهالطريقة هذا الإنسان يظلم، وإحنا وايدين يسألون منه، أنا أدري بأن فلان ظلم من قبل مثلا صاحبه أخيه زوجته إلى أي هالموارد، يعني الآن مطلوب مني أنا أروح في المحكمة أشهد أنا أدري بالقضية، ولكن أنا ما شايف ولا سامع أعلم به، نقول له ما يجوز تشهد، ما يجوز ولو هذا يظلم. يغصب حقه، ما يخالف. ما يجوز أن تشهد بشهادة غير واقعية. أنت اللي رأيت، مو اللي علمت، اللي رأيت لمثل هذا، الرسول يشير ظاهرا إلى الشمس حسب ما أذكر، لمثل هذا فاشهد، أكثر من هذا لا تشهد. وإحنا ما نهتم بهذا الموضوع. فالله تعالى يؤكد وأقيموا الشهادة لله، هذا مو لخاطر المشهود له أو المشهود عليه أو حتى هذا لا يظلم، حتى لا، لله. الله تعالى يطلب منكم أن لا تؤدوا الشهادة إلا على وجهها. والحمد لله رب العالمين.